إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنقرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة الكتاب، وتسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة الذين كفروا، يعني بالتالي أنها بدأت بقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضل أعمالهم. أما تسميتها باسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فسميت به لما فيها من أن الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم متفرقة أعظم من الإيمان بما نزل مجموعا على سبيل الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهو من أعظم مقاصد القرآن، وتسمى سورة القتال لدلالتها على ارتفاع حرمة نفوس الكفار المانعة من قتالهم، فلا حرمة للمسلم كما عرفت القتالين. فأيضا سميت سورة القتال لما يترتب على القتال وكثرة ثوابه، وهي مدنية. وحتى النسخي قولا غريبا انها مكية، هي الى المدنية في قول ابن عباس ذكروا النحاس، وقال الموردي مدنية في قول الجميع الا ابن عباس وقف هذا، فانهما قال انها مدنية الا آية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حين خرج من مكة، وجعل ينظر الى البيت وهو يبكي حزنا عليه، فنزل عليه قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا ناصرات. وقد غلط الثعلبي فقال إنها أي سورة نفسية، فهذا قول غريب. وعن روى ابن الزبير عن ابن الزبير قال نزلت في المدينة سورة الذين كفروا، أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى صبر موسى الأوطقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وأيها 38 آية وقيل 39. طبعا مثل هذا الاختلاف في عدد الايات لا يعني اختلاف في الفاظ الايات بطبيعه الحال، وانما نفس الالفاظ بعض الايات قد يعني يرى بعض العلماء مثلا ايه كامله يكون كان فيها ايتان، والبعض يرى انها ايه، فليس يمنع هذا الاختلاف في عدد الفاظ السوره وانما في موضع يعني الايه. قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. قال ابن عباس ومجاهد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هم اهل مكه، كفروا اي بتوحيد الله، وصدوا انفسهم والمؤمنين عن دين الله وهو الاسلام بنهيهم عن الدخول به، فصدوا انفسهم بعدم الايمان وصدوا غيرهم بنهيهم عن الدخول في دين الاسلام. الذين كفروا اي جحدوا توحيد الله وعبدوا غيره وصدوا عن سبيل الله، اي اعرضوا وامتنعوا عن الاقرار بالله الوحدانيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرساله، او صدوا غيرهم عن ذلك. فهذا تفسير قسمي لقوله تعالى وصدوا عن سبيل الله، يعني إما صدوا فعل الصدق إما أنه فعل لازم وإما أنه متعاقب. إذا قلنا إنه لازم فمعنى تبدو يعني اعراضه، تكون مثلا كلمته فقط عني يعني اعراض عني غلط، او الكافر يصد عن سبيل الله بمعنى انه يصد الاخرين وينهاهم ويمنعهم من الدخول في دين الله عز وجل، وسياتي تفصيل ذلك. وقال الضحايا فصد عن سبيل الله قال عن سبيل الله بمنع صوته، وقيل هم اهل الكتاب. والموضوع المبتدا، الموضوع المبتدا الذين كفروا الذين الموضوع المبتدا، والخبر هو قوله تعالى اضل اعمالنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله من خلق اضل اعمالنا. حقق العلامه السنجدي رحمه الله تعالى معنى هذه الايه الكريمه بتفصيل اكثر وكثيرا مما نحتاجه في القران الكريم، ولذلك نقف مع هذه الوقت. يقول رحمه الله قوله تعالى في هذه الايه الكريمه وصدوا عن سبيل الله، قال بعضهم هو من الصدود، من الصدود، لأن صد في الآيات لازمة، وقال بعضهم ليس من الصدود وإنما هو من الصد، لأن صد في الآيات متعدية. وعليه المفعول محذوف، يعني القول الثاني بأن صد متعدي إلى مفعول به يعني صد غيره، فلا مفعول، لكن المفعول لم يذكر. حدث لهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا غيرهم عن سبيل الله اي عن الدخول في الاسلام. يقول العلامه السنجدي رحمه الله تعالى وهذا القول الاخير هو الصواب، هو الصواب. قبل ان نستطرد لم يقل لماذا، لماذا كان القول الثاني هو الصواب. الاجابه صحيحه، نريد التعريف البيت الفني تعبير الدقيق للمصطلحات الاصوليه. تعرضنا هذا البحث مرارا، فلكن عندي امل ان يكون احد منكم متذكرا. تكلمنا من قبل عن التوحيد والبيت والتاكيد، بدل ما احتمل الله التاكيد او التاكيد فانه يترجح حمله على التاكيد، كما يوضح العلامه يقول وهذا القول الأخير هو الصواب، لأنه على القول بأن صد لازمة فإن ذلك يكون تكرارا. صد يعني أعرض عن الإسلام، فأعرض هو عن الإسلام ولم يكن في نفسه، فيكون كان هنا صد من الصدود عن الإعراض، فيكون تكرارا مع قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا عن سبيل الله يكون توكيدا لكفروا. فإذا على القول بأن صد لازمة فيكون تكرارا، فالتكرار عامة يكون بالتوكيد، بالتوكيد، لأن الكفر هو أعظم أنواع الصدود أي الإعراض عن سبيل الله. أما على القول بأن القصد متعديا فلا تكرار، بل التكرار سبيل التأكيد بمعنى الجديد مخالف لمعنى الذين كفروا، فلا تكرار لأن المعنى أنهم ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم بترفيه الايام عن سبيل الله. فهذا مثل قوله تعالى فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم بالاحسن ما كانوا يعملون في سوره منها. فهنا ايضا اذا كنا فلنحيينه حياه طيبه، اذا كنا الى قول ولنجزينهم اجرهم بالاحسن ما كانوا يعملون، اذا كنا انها توكيد، إذا حملنا والذي يراه ضرر على الناس الدنيا سيكون توكيدا ليه؟ لمكان وعلى آخر قليل. لكن يمكن أيضا أن يكون المعنى فلنحيينه حياة قليلة هذا في الدنيا ولنجزينهم أجرهم في الآخرة، سيكون على هذه الآية تأكيدا هو أولى. فالمقصود إذا دار بين التأكيد والتأكيد وجب حكمه على التأكيد إلا بدليل يجب الرجوع إليه. فقوله هنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الارجح الله تعالى اعلم ان صد هنا متعديا بمعنى انهم كفروا في انفسهم وكانوا مبسوطين في دعوه الغيب الى دفع هذا الكفر ونهوا الناس عن الدخول في دين الله، فالراجح حمله على التاكيد لا على التصديق وصدق يعني متعافية. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أضل أعمالهم. في مفسرين أقوال في تفسير قوله تعالى أضل أعمالهم، قال الخطيب أي جعلها على غير هدى ورشاد، جعل أعمالهم على غير هدى ورشاد. قال الصحاح أضل أعمالهم أفضل كيدهم ومكرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل كيدها عليه. وقيل أضل أعمالهم أفضل ما علموه في كفرهم بما كانوا يسمونه مكارم الأخلاق، لأنهم كانوا في حالة الكفر يفعلون الأعمال هي من مكارم الأخلاق، هي سنة الأرحام حفظ الإثارة سوى الأبيات حفظ الجوار وغير ذلك. فهذه الأعمال لأنها غير مبنية على العقيدة الصحيحة فإنها تحبط ولا تنفعه في الآخرة. والمعنى أن الله حكم ببطلان كل هذا ولم يفعل لأعمالهم جزاء ولا ثوابا، كما قال تعالى وقبلنا إلى ما عجبوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا لأعمالهم لا تنفعهم في الآخرة. وقيل أضل أعمالهم أبطلها، وقيل أضلهم عن الهدى إلا صرفهم عنه من التوفيق. أيضا أما الأعمال في التفسير فقال في التفسير قوله تعالى أضل أعمالهم أي أفضل ثوابها، فما عمله الكافر بالحسن في الدنيا كافر الطريق وبر الوالدين وحمى الجار وطلة الرحم والتنفيس عن المكروه يقتل يوم القيامة ويبقى حي ويكون لا أثر له، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا بالعمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا هو الصواب في معنى الآية، لكن ينبغي أن ننتبه لخيط مهم جدا في الكلام، لأن نقول أضل أعمالهم يعني أبطل ثوابها في الأثر، في الأثر لماذا؟ نعم قال لأن الكافر إذا عمل شيئا من هذه الأعمال الحسنة فإنهم يثاب عليها في الدنيا إذا ثاب الله له ذلك. فالمجال الوحيد أن يثاب على ما عمل هو إيه؟ أن يثاب عليها في الدنيا فقط بإساعة الرزق والصحة لغير ذلك من الأمور في الدنيا، لكن في الآخرة لا يمكن أبدا أن يثاب على عمل عمل عمله الكافر قد قبل الآخرة كافرا بالله، لا بد من العقيدة الصحيحة كي ينفعه في الآخرة. أما في الآخرة في الدنيا نعم قد يثاب بإذن الله، من كان يريد العاجلة عجل له فيها لا نساء لمن يريد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح أسبابهم. قوله تعالى طبعا لأن السياق هنا لما نقرأ للكافرين أتبعهم بذكر فريق المؤمنين، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، طبعا الذين هذه صيغة عموم فظاهر هذا العموم، فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين عملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح أسبابهم. فظاهر الآية العموم، فإذا هي تعم أو يدخل تحتها كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ولا يمنع من ذلك خصوص سببها. فقد قيل إنها نزلت في الأمصار، وقيل في ناس من قريش، وقيل في مؤمنين أهل الكتاب، ولكننا في الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم وآمنوا بما نزل على محمد، هذا من عطف خاص على عام على آمنوا، فخاص عن ذلك من هذا العام وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا عطف خاص على عام وهو دليل على انه شرط في صحه الايمان بعد معرفته صلى الله عليه وسلم. يعني الذين امنوا ايمانا عاما بكل ما ينبغي ايمانه به، لكن هناك ايمان خاص بعد على رأسه محمد صلى الله عليه وسلم هو فرض في صحة الإيمان. من لم يأتي هذا الفرض حرص كل عمله حرص كل عمله. لماذا؟ لأن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تثبت جميع الأبواب المؤدية إلى الجنة. لم يبقى إلا باب واحد وإلا طريق واحد على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بمحمد عليه السلام بعد بعثته كان من أهل النار، كان من أهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا أسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يؤمن به وإلا يرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه الإشارة لأن الإمام محمد عليه السلام فرق في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. قال التوجيهي رحمه الله: وقف سبحانه بالإيمان وقف سبحانه الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر مع إراده تحت مطلق الإيمان المذكور قبله تنبيها على شرفه وعلو مكانه. مع أن الإيمان بمحمد ولكن في قوله والذين آمنوا، لكن خاصة الإيمان بمحمد بالذكر لينبه على شرفه وعلو مكانه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، هذه جملة حسنة معتبرة بين المبتدأ الذي هو الذين آمنوا وبين خبره وهو كفر عنهم سيئاته. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، معنى وهو الحق قال الشوكاني معنى كونه الحق أنه الناسخ لما قبله، ناسخ لما قبله من ربهم في محل نصب على الحال. قال القرطبي: يريد أن إيمانهم هو الحق من ربهم، وقيل إن القرآن هو الحق من ربهم من نطق به ما قبله. كفر عنهم سيئاتهم أي السيئات التي عملوها فيما مضى، فإنه غفر ما لهم بالإيمان والعمل الصالح وأصلح ما لهم. أصلح ما لهم في سلام يعني سلام أو أمورهم أو حالهم. والثلاثة متقابلة وهي متأولة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاش أن المعنى وأصلح ما لهم أصلح لدنياهم، وعلى هذا وهو على هذا التأول محمول على صلاح دينه. يعني البعض العلماء قالوا انها متأولة اصبح بلاغه اصبح ما يتعلق بدنياهم سواء قلنا له السهم او الامور او الحال، والبعض قال اصبح بلاغه ان اصبح دينه يعني فهي متأولة على اصلاح الدين والاول على اصلاح الدين. وقال التوكلي فينا والمعنى اصبح لهم عظمهم عن المعاصي في حياتهم وارشدهم الى اعمال الخير، وليس المراد اصلاح حال دنياهم مما قائدهم الناس. وقد جاء في حديث تسميه العاصي: يهديكم الله ويصلح بالكم، كما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم، وآمنوا بما نزل على محمد أي بما أنزل الله به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما قبله تعظيما لسأله وتعليما، لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به، إذ يشير بعصبه أنه أعظم أركانه لإخراجه بالذكر. وقد تأكد مضر الذكر جملة مقربة لتبين طرف وعظم مكانة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. وهو الحق، الحق أي الثابت للواقع ونفس الأمر. كفر عنهم سيئاتهم أي كفر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي، فالكفر هو التوقيع، الكفر التوقيع. كفرت الهجرة يعني غطيت على السرعة، فالمقصود أن الإيمان والعمل الصالح كفر وغفر على ما كان منه من الكفر والمعاصي، لرجوع عنها وتوبتها. فأصبح ما لهم حالهم وسألهم معاملهم في الدنيا بالتأييد والتوفيق. قال الشهاد الفعل يكون بمعنى الحال والشأن، وقد يخص بالشأن العظيم كما قال النبي أو كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر في ذلك يعني في ذلك عظيم. ويتجوز به على القلب، يعني قد يستعمل استعمالا مجازيا على انه البر هو القلب. ولو كثر به هنا كان حسنا ايضا، يعني لو كثر البر هنا بالقلب لكان المعنى حسنا ايضا. كثر عن الشياطين واصبح بلاها واصبح قلبهم. وقد فسره ابن كثير فيه بالفكر، لأنه إذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته وأعماله. وقال ابن الجليل: الفعل كالمصدر مثل الشأن، لا يعرف منه فعل، ولا يكاد العرب تجمعه إلا في ضرورة الفعل، فإذا جمعوه قالوا بالا. وقال علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه الكلمة وأصبح بالهم من أصبح لهم شأنهم وحالهم إطلاقا لا تجاز معه. وما ذكره جل وعلا هنا في اول هذه السوره الكريمه من انه يبطل اعمال الكافرين ويبطي اعمال المؤمنين جاء موضحا في ايات كثيره، كقوله تعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها. تاملوا بالضبط فيها، يعني ايه لا تعود الى الحياه الدنيا، ام لا يجازون الا في الدنيا. ولذلك صح في الحديث: الدنيا جنة الدنيا إذن المؤمن وجنة الكافر، هي المكان الوحيد الذي يتاب فيه على ما عمل من الأعمال الحسنة، لأنه لا شك يوجد من الكفار من يعمل أعمالا حسنة. جبريل ويبيت تبقى الحديث الوفاء الوعد الأحكام للفقراء هذا أحسن ما يكاد، فهو يتاب عليه فقط في الدنيا بالفضل أن يشاء الله لا إله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يقبلون. فقط الدنيا وهم فيها لا يقبلون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها في الآخرة وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حقه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما يعملون بها طرق من نصيبه. وقال تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. وقال تعالى: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. وقال تعالى في سوره الاحقاف: أنهبتم خيراتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله تعالى: أضل أعمالهم أصله من الضلال بمعنى الغيبة والاستحلال. أصل الضلال معناه الغيبة، فإذا غاب فهو ضل والاستحلال لا من الضل. هذا كقوله: وضل عنهم ما كانوا يذكرون. قوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد. قال ابن كثير: هو عرض خاص على عام، وهو دليل على انه صوت في صحه الايمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ويدل بذلك قوله تعالى: ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. فلا تك في مريه منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى: وهو الحق من ربهم جمله اعتراضيه تتضمن شهاده الله، لأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله، كما قال تعالى: وكذب به قومه وهو الحق. فالله يشهد للنبي لأنه على حق، وكفى بالنبي كريما. وقال تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك لأن ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك إشارة إلى المذكور من فعله تعالى في تاريخه. ذلك أي المذكور من فعله تعالى في الفريقين ما فعله يعني في الفريقين من دون انفصال حيث أضل أعمال الكافرين وسخر سيئات المؤمنين وأصلح بناهم. ذلك لماذا حصل هذا؟ كافر لأن الذين يعني هذا عاطل وكافر في الفريقين بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل فلذلك أضل أعمالهم. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. أي يكذب لهم الأمثال فيلصق في كل قول من الأمثال أمثالا. قال ابن مسعود فإن قلت أين ضرب الأمثال؟ يعني لو قلت إن الشرط محلول هنا يقولك على أمثالنا ذكر مصير الفريقين يقول كذلك يضرب الله الناس امثالهم. فان قال قرن اين ضرب المثل ما ذكرت كلمه المثل او ضرب المثل في الايتين السابقتين فالجواب هو في ان جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين او اتى المثل في ان جعل الاسلام مثلا لخيبه الكفار ويسير السيئات مثلا لكون المؤمنين. فقول تعالى ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل اي انما ابطلنا اعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الابرار واصلحنا شؤونهم لان الذين كفروا اتبعوا الباطل اي الشرك استوى الباطل على الحق وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم هو التوحيد والإيمان كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم. الإشارة بقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين وهو السبب خبره ما بعد خبره ما بعد. وقيل انه خبر مبتدأ محذوف اي الامر ذلك وهذا هو ما يعتمد عليه بعض الصور في مثل هذا الموضع انه يجيز الوصف هنا ذلك او خبر هنا بعد كلمه ذلك يكون المعنى ايه الامر ذلك تكون اعراب الخبر لمبتدأ محذوف فلان المعنى كما وذلك كان الوقوف بعض الصور في مثل هذا الموضع وهو يعني لو ربنا السؤال لا نقول عن ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي الأمر ذلك بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الضمير في أمثالهم يرجع إلى الفريقين يرجع إلى الذين كفروا ويرجع إلى المؤمنين الذين آمنوا. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم أي ذلك المذكور من إبلاغ أعمال الكفار أي إبطالها وإحلالها وذقات ثواب أعمال المؤمنين وتأثير سيئات وإصلاح حالهم كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل ومن اتبع الباطل فعمله باطل. والجاهل المبتهل تسميه العرب باطلا وضد الحق وكما خلال امراه في اثناء تفسير القران الكريم الحق الثالث الجاهل الباطل عكسه الباطل فالباطل معناه الجاهل المبتهل. فقال هنا ان العلماء كذلك ان الذين كفروا اتبعوا الباطل ما يزول ولا يحل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم وبسبب ان الذين امنوا اتبعوا الحق ومتبع الحق اعماله حق فهي ثابته باقيه لا جاهله مطمئنه. وما تضمنته هذه الايه الكريمه من ان اختلاف الاعمال يستلزم اختلاف الثواب لا يتوهم جد وأبوه إذ من كافر الجاهل. زي واحد استواء المؤمن مع الكافر أو استواء أعمال المؤمن مع أعمال الكافر إلا كافر جاهل. مما يستوجب الإنكار عليه ينبغي أن يتخلق عليه تسويته بين المؤمنين والكافرين. وهذا ما وضحه قوله تبارك وتعالى فسنجعل المسلمين كالمجرمين فيلكم كيف تكفرون. فهذا معنى انه يستوجب الانكار عليهم ان هذا هو الدفاع عن قومه. فسنجعل المسلمين الذين اتبعوا الحق من ربهم كالمجرمين الذين اتبعوا الباطل وهما الفريقان المفرقين في هذه الايه لا يستوجب ما لكم كيف تحكمون. فقال تعالى ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين الفجار. وقال تعالى ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ام ماتهم ساء ما يحكمون. قوله تعالى كذلك يضرب الله للناس امثالهم سبق البيان معنى. وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الخير بذكر نظيره الذي هو مثل له. ثم قال تبارك وتعالى في الآية الرابعة فإذا لقيتم الذين كفروا فضربت رقابا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. قوله تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضربت الرقاب لما ميز الله سبحانه وتعالى بين الفريقين امر المؤمنين بذهاب الكفار فاذا لقيتم ايها المؤمنون الذين كفروا فضربت الرقاب. قال الضعفاء فاذا لقيتم الذين كفروا هم الكفار المشركون عبده الاوثان. وقيل كل من خالف دين الاسلام من مشرك او كتابي اذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمه. ذكره الناوردي واختاره ابن العربي وقال وهو الصحيح لعموم الايه دي لان الايه اتت فيها عموما الذين كفروا فيتعم كل من كفر سواء كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا. فضرب كذب خاف فضرب كذب خاف ضرب مصدر قال الاستاذ فضرب الرقاب اي تضرب الرقاب ضربا تضرب الرقاب ضربا. وخص الرقاب بالفكر لماذا؟ لان القصد اكثر ما يكون بها أكثر ما يكون بقصد يعني الرقاب. وقيل نصب على الإغراق أو نصب على الإغراق فضرب الرقاب يعني خلزه ضرب الرقاب. قال أبو عبيدة وهو بقولك يا نفس خطرا خطرا إغراق بالصبر يعني يا نفس اكتبي خطرا. وقيل التخفيف فضرب الرقاب تخفيف ضرب الرقاب. قال بعض العلماء قوله تعالى فضرب الرقاب من حكم بان الله تعالى قال فضرب الرقاب ولم يقل فاقتلوهم في لان في العبارات بضرب الرقاب من الغلظه والشده لا ليس في ضرب القتل لما فيه من تقييم القتل باسرع صوره وهو حز العمق واثاره العمق.